يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
وتكلمت على الإحسان العام فيما سبق، وتكلمت أيضا على الإحسان في باب العبادات، ووعدتكم أن أتكلم على الإحسان في باب المعاملات. والمقصود بالمعاملات هنا هي المعاملات المالية. وإذا نظرنا إلى المعاملات المالية وجدنا أنها من حيث الأصل تشتمل على أمرين، أما الأمر الأول فهو تمليك العين، وأما الثاني فهو تمليك المنفعة، وكلها جاءت في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخره، وأحل الله البيع وحرم الربا. وتمليك المنفعة في مثل قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بنسخه. وهذه المسألة، وهي مسألة استئجار شعيب لموسى في مقابل تزويجه لابنته، وأنه اشتغل عنده 10 سنوات في رعي الغنم، فهذا عقد إجارة وهو تمليك منفعة، يعني أن موسى عليه السلام ملك شعيبا منفعة بدنه في رعاية في رعي الغنم. وإذا نظرنا إلى العقد الذي هو تمليك العين وجدنا أنه يشتمل على ثمن وعلى مثمن وعلى عاقد بائع ومعقود له وهو المشتري، فهذه 4. وإذا نظرنا إلى الإحسان من ناحية العاقد وجدنا أنه ينظر إلى هذا العاقد، لأن عندنا بائع وعندنا مشتري، فكل منهما ينظر إلى صاحبه من ناحية توفر الأمور المطلوبة من أجل إبرام عقد البيع. فقد يكون أحد الطرفين صغيرا، وقد يكون جاهلا، وقد يكون، فلا بد من رؤية كل واحد منهما للآخر بحيث يكون صالحا لإبرام العقد. وإذا خرج عن هذا الأصل خرج عن دائرة الإحسان، بمعنى أن كل واحد منهما لم يحسن للآخر. وفيه كلمة يقولون يتداولونها بينهم، يقولون: البيع والشراء شطارة، يعني حسب قوة فكر كل واحد من الطرفين بصرف النظر عن كون هذه الشطارة وسيلة حق أو أنها وسيلة باطل. فلا بد من هذا الشيء. الأمر الثاني من ناحية المثمن، إذا نظرنا إلى المثمن وجدنا مثلا أنه يكون عينا، يكون عين، يكون يعني بضاعة من البضائع، وقد يكون ذهبا وقد يكون فضة، يعني قد يكون مما يجري فيه الربا، وقد يكون مما لا يجري فيه الربا. فننظر فيما يجري فيه الربا، هل المتعاقدين، هل المتعاقدان ملتزمان بالإحسان في هذا الباب، أم أنه يحصل خلل؟ عندما يأتي الشخص ويشتري ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة، إذا كان ذهبا بذهب فلا بد فيه من فلا بد فيه من المساواة، مثلا بمثل، وزنا بوزن، وزنا بوزن، يدا بيد، مثلا بمثل، وزنا بوزن، لأن كلمة مثلا بمثل هذا من جهة إن قد يكون أحد الذهبين فيه عيوب والثاني سالم من العيوب، ويكون فيه تساهل أو تعمد من صاحب الذهب الذي ليس بصاف، ويخفي هذا العيب على الطرف الآخر، ويكون هذا من باب يعني من باب عدم الإحسان، وهو في حقيقة الأمر غش. فلا بد من المساواة، لا بد من المماثلة، ولا بد من أن يكون يدا بيد. إذا حصل تفرق قبل استلام كل واحد منهما ما يخصه، فإن هذا العقد لا يكون صحيحا، ويكون قد حصل منهما مخالفة للإحسان في العقد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا سواء بسواء، يدا بيد. وإذا كان أحد النقدين مثل الآن الأوراق النقدية لأي بلد تبي تبيعها بأوراق نقدية ورقية، تبي تبيعها بنقد بلد آخر، كثير من الناس لا يسلك مسلك الإحسان في هذا العقد، بل يبرم عقد المصارفة، ولكن يكون قبض أحد النقدين متأخرا وقبض النقد الآخر متقدم، في سلمه هنا مثلا نقود على أن يسلمه الآخر نقود أخرى في بلده، وهذا ليس من الإحسان في باب المصارفة. فلا بد أن تكون، لا بد من التقابض بمجلس العقد. وهكذا بالنظر للبر بالبر والتمر بالتمر والشعير، لكن إذا اختلفت هذه الأجناس فكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أن المساواة ليست مشترطة، ولكن التقابض بمجلس العقد هو الذي يشترط. نأتي إلى السلع الأخرى، ونأتي مثلا نضرب لكم بعض الأمثلة لأنها كثيرة جدا. نأتي إلى الأراضي بالنظر إلى كثرة إقبال الناس عليها، وبخاصة ما يتعلق بفتح المساهمات، لأن قضايا الأراضي كثيرة جدا، لكن بالنظر لما يقع فيما يسمى بفتح المساهمات. أنا آتي إلى شخص وأشتري منه 1,000,000 متر، المتر ب5 ريالات أو ب10، ثم بعد ذلك أعلن بأنني اشتريت أرضا من فلان، ما أذكر السعر، اشتريت أرضا من مثلا يعني مقدارها كذا، ويفتح باب المساهمة المتر ب100 ريال. الأشخاص الذين يقدمون على المساهمة يظنون أن هذه القيمة هي قيمة الشراء، ولو أنه قال في الإعلان اشتريت 1,000,000 متر، المتر ب5 ريالات، وأنا سأطرحها للمساهمة المتر ب100 ريال، لن يقبل عليه أحد، لكن يستخدمون هذا تمويه وفي الحقيقة غش للأشخاص الذين يأتون إلى المساهمة. كثير جدا من الناس يشترونها بملايين الأمتار وبأثمان يعني زهيدة مرة، ويوهمون الناس عندما يفتحون المساهمة السهم ب100 ريال ب200 ريال ب300 ريال، يوهمونهم أن هذا هو ثمن الشراء، ولا شك أن هذا عمل لا يجوز، وليس هذا من باب الإحسان إلى الخلق، وليس أيضا من باب الإحسان إلى النفس، لأنك بعملك هذا تكسب مالا حراما، تكسب مال حرام. هذا نوع من أنواع النوع الثاني وموجود، أنا يعني أعطيكم أشياء واقعية. بعض الناس يضع يده على أرض غير صحيحة يعني لا يملكها، وبعد ذلك يعمل تدبيرات وترتيبات ويخرج صك على هذه الأرض ويبيعها على فلان، بعد مدة فلان يأتي ويريد أن يستلم هذه الأرض يجد أنها مملوكة. وحدثني شخص قال إنني اشتريت أراضي 25,000,000 قطع، وكل قطعة فيها صك، يقول فلما جئت استلمها وجدت أنها مملوكة بصك شرعي سابق، ويفتح فيها مساهمة ويشتريها ويفتح فيها مساهمة، فهل هذا من باب الإحسان إلى الناس ومن باب الإحسان أيضا إلى النفس، أم أن هذا من باب الغش في الحقيقة، وهذا من باب الغش في باب المعاملات ومن باب الإساءة بدلا من أن يكون من باب الإحسان؟ فهذا الشخص يقول خسرت 25,000,000 كلها راحت علي. في جانب آخر أيضا في باب المعاملات، وهو ما يسمى الآن بالأسهم، بيع الأسهم وشراء الأسهم. عندما أريد أن أشتري أسهما أنا، هذه الأسهم هل هي في بنك؟ هل هي في شركة؟ إذا نظرنا إلى البنوك قل أن تجد بنك يتعامل بالمعاملات الشرعية، لأن القاعدة عندهم هي قاعدة المكسب والخسارة وليست القاعدة الحل والحرمة. فتجد أنهم يخططون ويدرسون وينظرون في الوسائل التي ينشأ عنها كثرة الكسب صرف النظر عن طريق الكسب. فإذا هذه الأسهم إذا كانت من هذه الجهات هذه الأسهم تكون مشغولة بأموال مختلطة يعني أموال ربوية وفيها تعامل أيضا قد يكون فيها شيء من الحلال لكن فيها تعامل ثابت في الربا لأن فيه فرق بين إنسان يعني يتعامل في الربا مثلا وهو جاهل أو فرضنا أنه متعمد وتاب وأقلع وانتهى لكن مستمر يتعامل في الربا بالليل والنهار حتى أن شخصا أجرى له صفقة ربوية بأربعين مليون قرض ربوي فنصحه شخص وقال له اتق الله هذا ربا قال يا شيخ خلنا نتجر وبعد ذلك يكون خير فأنا غرضي إن فيه تساهل من كثير من الناس في هذا المجال. إذا نظرنا إلى الشركات الكبرى وجدنا أن الشركة مرتبطة أيضا بالبنوك من ناحية أنها إذا احتاجت إلى 500 مليون 1000 مليون 2000 مليون تقترض بفوائد وإذا كان عندها رصيد أودعته بفوائد. فهذه أسهم الشركات التي تتعامل بهذا الربا بصفة مستديمة ما هو مرة واحدة تقول مثلا إن حصل ربا قليل مع حلال كثير ومن قاعدة الشريعة أن الحكم للغالب لا لكن هذا تعامل ثابت مستمر. هذه الأسهم عندما تدخل فيها أنت في البيع والشراء تكون هذه الأسهم مشغولة بأموال فيها شيء من الإباحة لكن فيها ربا من جهة وفيها أيضا استمرار في التعامل في الربا. فعلى هذا الأساس دخول الإنسان في هذا الباب من ناحية البيع والشراء هل هذا من باب الإحسان في المعاملات أو من باب الإساءة إلى نفسه؟ هو أساء إلى نفسه وأساء إلى أسرته بالنظر إلى أنه يعني يتكسب كسبا من ناحية الحرام ويستأجر البيت وينفق عليهم ويكسوهم من هذا المال الذي جاء من هذه الناحية. هذا جانب. فيه جانب آخر ثالث مهم جدا وهو مسألة الغش يعني الغش بوجه عام لأن فيه غش في أصل التصنيع في أصل التصنيع وفيه غش في أثناء التعامل. الغش في التصنيع تجد أني أنا تاجر وأتفق مع شركة في الصين مثلا وتصنع لي ثم بعد ذلك آخذ ماركة إيطالية ولا ألمانية ولا إنجليزية من الشيء اللي الناس يثقون منه وأضع على هذه المواد المستوردة على أنها صناعة ألمانية ولا إنجليزية ولا إيطالية وقد يكون فيه تواطؤ بين الشخص وبين الشركة على أن الشركة هي التي تضع هذه العلامات على أنها صناعة ألمانية أو صناعة إنجليزية مثلا مع أنها في الحقيقة صناعة صينية مثلا، يعني أقل درجة، معنى ما أقصد الصين عينا، لكن إنها تصمم تصميم يعني أدنى، ولكن يوضع لها ماركة أعلى، وذلك من أجل كثرة الكسب. هذا الشخص عندما أجي أنا وبشتري منه، لو قال لي يا أخي هذه القطعة مثلا، هذه حقيقتها أنها صناعة صينية، هو يجعل قيمتها مثلا 100 ريال 500 ريال، لكن لو كانت صينية ما صارت إلا مثلا 20 ريال أو 30 ريال، بمجرد ما يقول لي هذا الكلام أنا أتوقف عن الشراء. لكن الذين يقدمون على الشراء يقدمون بناء على هذه الماركة، هذا غش من جهة التصنيع في المعاملات المالية. فيه الغش في التوريد عندما يأتي إلى البلد، ما يضعها في المصنع، لا، يضعها في البلد، يكون عنده قدرة على وضعها في البلد وردها ودخلها المخازن ولا يحط عليها طابع البلد إلا صناعة البلد الذي يريد، ويوهم الناس على أن هذه الصناعة صناعة البلد اللي فيه الإشارة هذه أو العلامة هذه. فيه أيضا غش في المعاملات هذه، فيه غش من ناحية التركيبة، يعني تركيبة المادة، والغش في تركيبة المادة هذا أيضا قد يكون في المصنع نفسه، يعني نفس المصنع يزور على المشتري، والمشتري يأتي قد يعلم وقد لا يعلم. فالمقصود أن هذه أن هذا التعامل بهذه الصفة هذا لا شك أنه من الغش. أما الغش على المستوى الفردي فمما يؤسف له عندما تأتي إلى الأسواق يندر أنك تجد شخص ما يغش. وأذكر لكم بعض الأمثلة. فيه العسل، يشتري تنكة عسل ويشتري 7 تنكات دبس المستخلص من التمر، ويمزج هذه 7 بهذه التنكة ويخرجها على أنه سمن، على أنه عسل، عسل سدر. عسل السدر هذا هو أعلى درجة من درجات العسل، كيلو 500 ريال، لكن تأخذ منه مادة وتذهب بها إلى التحليل يخرج لك على أن نسبة الدبس 95% ولا 90%، هذا موجود. السمن فيه طريقة يستعملها بعض الحذاق في الغش، يأخذ بطاطس ويطحنه طحن ويطبخه، وبعد ذلك يخلطه في السمن الممتاز، السمن البري، ويعبيه بتنك السمن البري فوق والبطاطس حدر. أنت تأتي تفك التنكة، هذا موجود، تفك التنكة تذوقه، هذا صحيح أنه عسل بري، أن السمن بري، لكن تذهب به إلى البيت وتترك لك شهر شهرين تطلع رائحة البطاطس لأنه يروح، هذا موجود. تنك التمر تشتريها تجد أنه يحط في أسفلها، إذا نصح مرة يحط التمر الرديء، لكن بعضهم يحط حجرة في أسفل التنكة وفي أعلاها يطلع لك تمر ممتاز. أنت تجي تأخذ التنكة ثقيلة مرة، وتأخذها مثلا عاد تتفق أنت وياه على القيمة، تأخذ منها حتى تخرج لك الحجرة. أنا غرضي إن فيه يعني فيه عدم إحسان في باب المعاملات على مستوى الشركات وعلى مستوى يعني الشركات المصنعة والشركات الموردة والتي التي تبيع، وكذلك من ناحية الأفراد. وفي صور كثيرة من صور الغش الفردي لو أذكرها لكم يعني كان يطول علينا الوقت، لكن ما ذكرته لكم هذا فيه كفاية. هذا من ناحية هذا الجانب اللي هو جانب الغش. في جانب آخر أيضا من جوانب المعاملات هذه المالية، هذا الجانب هو أن تكون السلعة مشتملة على عيوب، نقص فيها، مثل العيوب اللي في السيارات أو عيوب في البيت، لكن الشخص الذي يكون عنده علم بهذه العيوب لا يتكلم فيها، يبيعك على أن هذه السلعة سالمة. وبعضهم يقول لا اشترها المنظور، لكن العيوب خفية ما تدري عنها أنت، هو يدري عنها ولا يخبرك بهذا الشيء. فهذا في الحقيقة ليس من باب الإحسان، ليس من باب الإحسان، لأن هذا إخفاء في عيوب يعلمها يعني كتمها، فحينئذ لو أخبر بها لتغيرت القيمة، لكن لما لم يخبر بها فالمشتري يكون قد دخل على أن هذا الأمر سليم، ثم بعد ذلك يتبين له أن هذه السلعة مشتملة على شيء من العيوب. هذا في جانب المعاملات المالية اللي هي تمليك الرقبة. في عندنا جانب آخر اللي هو تمليك المنفعة، لأن عندنا تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة. اللي نبي نتكلم عليه هو تمليك المنفعة، ويدخل في هذا جميع المستأجرين وجميع المحلات المؤجرة، سواء كانت عماير ولا دكاكين، وكذلك الأشخاص مثل السائقين ومثل الخدم في البيوت ومثل العمال ومثل الموظفين في الدولة، لأن جميع الموظفين في الدولة تجد أن كل واحد منهم مستأجر على عمل معين يقوم مثلا في وقت معين. الشيء الذي أنا أحب أنبه عليه، لأن الباب هذا واسع جدا، لكن الشيء اللي أنا أحب أنبه عليه هو ما يحصل من إساءة، يعني من إساءة من بعض الأشخاص وبخاصة الأيدي العاملة التي ليست من البلد. سألني شخص، بذكر لكم أمثلة مما سئلت عنه، سألني شخص وقال إن الوكيل الذي نشتغل تحت وكالته يضربنا ضربا مبرحا حتى نوقع له أننا استلمنا حقوقنا، ونحن لم نستلم منه، والله يعلم على ذلك، والله شهيد، والله لم نستلم منه ولا ريال واحد، لكن يغلق علينا السكن ويضربنا ضربا مبرحا حتى نوقع له على الورق أننا استلمنا حقوقنا، ونذكر مقدار الحق الذي استلمناه من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا مقدار كذا من المال. يقول والله ما استلمنا منه ولا ريال واحد. هذا موجود وهو يسألني يقول ماذا أعمل؟ يقول حنا مجموعة كثيرة، فهل هذا من باب الإحسان؟ جانب آخر من نفس المسألة هذه، يعني من تجد إن الشخص عندما يأتي بخادمة ولا يأتي بسائق ولا يأتي بعامل، تجد أنه يحمله من العمل كسر ما يكفي لاثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة. ولهذا تجدون بعض الاشخاص الذين يقودون السيارات الكبيرة تحصل منهم حوادث في الطرق، لكن ما السبب؟ السبب يعني السبب في ذلك هو النوم. لماذا؟ لأنني أنا صاحب اسطول وعندي 100 سائق، أفرض على السائق أنه مثلا أن الرحلة هذه من جدة إلى الرياض ما تستغرق مثلا 8 ساعات 9 ساعات، فتجد أن السائق هذا يرهق نفسه بحيث أنه يصل إلى صاحبه في الوقت المحدد، حتى أنه ما يقول له مع السلامة، فيحصل حوادث بهذا السبب، يعني عملية الإرهاق. ولا فرق في ذلك في الإرهاق بالسائقين أو العاملات أيضا في البيوت. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهكذا بالنظر للعمال، بالنظر للعمال الإنسان له طاقة محدودة، له طاقة محدودة، وفيه أيضا ظاهرة من أسوأ ما يكون، ومما يؤسف له أن الناس يستسيغونها، يأتون بالعمال هو شريكا له في المال يشتغل، يقول له خذ اشتغل هذا كذا 100,000 200,000 اشتغل، ويخليه يشتغل، يقول له أنا أريد أنك تعطيني في الشهر، تضمن لي في الشهر 1,000 ريال 2,000 ريال على حسب كثرة المبلغ، أو يجيبه على كفالته ويرميه في الشارع، يقول راح اشتغل وعطني في الشهر 100 ريال 200 ريال، أو يجيبه ويحطه في بقالة ويقول تعال اشتغل أنت من فلوسك، لكن أنت تحت كفالتي والمحل باسمي، وأبيك تعطيني في الشهر 3,000 4,000 أو 5,000 على حسب كبر المحل. كل هذه التصرفات ليست من باب الإحسان، لا من باب الإحسان إلى الشخص بنفسه، ولا من باب الإحسان إلى العامل، ولا من باب الإحسان إلى المجتمع، ولا من باب الإحسان إلى ولي الأمر، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعلى هذا الأساس عندما نأتي إلى تمليك المنفعة نجد أن وجوه الإساءة فيها كثيرة. هذا جانب. في جانب آخر بتكلم عليه وهو أيضا من هذا الباب، هذا الجانب هو ما يسمى الآن بالقروض، وفي جانب آخر بتكلم عليه بعده. هذا الجانب جانب القروض هم يسمونه قرضا، يأتي إلى المحل ويقترض منه 10,000 ريال يعطيه 8,000 ويخصم 2,000 مثلا، يخصم 2,000 لكن عند السداد يسدد 10، لأن البنك يستلم ربحه مقدما، فيعطيك 8 ويخصم 2,000 ويسجل عليك أنك عند السداد تسدد 10,000 ريال. وهذا يسمونه قرض، وهذا في الحقيقة هذا بيع دراهم بدراهم نسيئة، يعني جمع بين ربا الفضل وكذلك ربا النساء. فجميع القروض التي من هذا النوع لا شك أنها محرمة، لا شك أنها محرمة. في جانب آخر أيضا اللي قلت لكم قبل قليل سأتكلم عليه، فيه ظاهرة وهي فرض الزيادة عند عدم التسديد. افرض اني استدنت من البنك إذا كان قرض فهو أول من أصله هو يعني ربا، لكن أفرض أنني اشتريت منه سيارة ولا سيارتين ولا عشر مملوكة، ليه اشتريتها شراء ما في إشكال ومقسطة، عندما أتأخر عن التسديد يفرض علي مثلا 1% ولا 2% عن كل شهر ولا عن كل شهرين على حسب الاتفاق. وهم يقولون إن هذا شرط جزائي، والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فلا شك أن فرض هذا المبلغ في مقابل تأخير التسديد لا شك أن هذا عمل محرم، وليس هذا في الحقيقة من باب الإحسان إلى الناس، بل هو من باب الإساءة. ومما يؤسف له أن كثرة هذا التعامل بهذه الصفة قريب من كثرة إقراض البنوك، قريب منها. وفيه نوع ثالث من التعامل يعني يسمون عندهم أسماء ما لنا فيها شغل، لكن أنا أأتي لهم وفي بضاعة وهمية ما هي موجودة، مثلا يقول لك حديد في ألمانيا وكلني أبيعه، أنا أبيع عليك لكن وكلني أبيع أريحك، يعني في ألمانيا ولا في إندونيسيا ما يعني في بلد ما، هذا المال أنت ما رأيته حتى يتم الشراء، ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما. فنفس الحديد في مكان يباع على 2, 3, 5, 10, 20 وهما حرك من مكانه. فهذا النوع أيضا من التعامل هذا لا يجوز. هذه جملة من الأمور التي ليست من باب الإحسان في باب المعاملات في تمليك الرقبة وكذلك في تمليك المنفعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما تيسر من الأسئلة. السؤال الأول: هذا يسأل عن سترة المرأة في الصلاة. المرأة تكشف وجهها في صلاتها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب، تكشف الوجه وتكشف اليدين ولكنها تغطي بقية جسمها. امرأة رأت أن لها بيتا في هذا الصحن والباب مقابل أبينا إبراهيم، والله ما وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لقد بعت على شخص سيارة بالتقسيط على 5 سنوات كل شهر 1500 ريال، سؤالي كيف أدفع الزكاة؟ تزكي ما في ذمته وتزكي ما قبضته من بدءا من يعني يبدأ الحول من أول ملكك للنقود التي ملكتها وشريت بها السيارة. ما أدري، كثير من الناس عنده فرار من الزكاة، فاتتني صلوات وكنت عن جهل، ثم تبت إلى الله. إذا كنت تركتها فتب إلى الله وحافظ على الصلوات مستقبلا. أنا شاب لم أحج ولم أعتمر من قبل، وكذلك والداي أبي وأمي، وتوفر لدي مبلغ من المال يمكنني من الحج أو العمرة، وأبي عليه دين لا أستطيع سداده، فهل أحج أم أسدد دين أبي أم أعطي المال لأبي وأمي يحجان؟ حج أنت وياهم والحمد لله، واقتصد في الإنفاق، واسأل ربك أن الله ييسر قضاء الدين. يقول في بلادنا يقرضون على من يورد بضائع من الخارج للبلاد للتجارة. على كل حال هذا كله ما لنا في الشغل، احنا يعني هو يسأل عن ما تأخذه الدول، جميع الدول الكافرة أو غيرها، يعني الأجور التي تأخذها على التجار مقابل أنها تنظر في هذا المال من ناحيته، كون أنه حلال ولا حرام ولا مغشوش ولا إلى آخره، هذا شيء ما لنا في دخل. وهذا يسأل هل الصلاة في سائر المساجد في مكة أجرها مثل أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ كلها الصلاة فيها تعدل 100,000 صلاة، كل ما هو داخل حدود الحرم. وهذا يسأل عن المرور بين يدي المصلي في الحرم، هذا لا، هذا أمر لا بد منه بالنظر إلى أنه يتعذر التخلص منه، فهو رخصة. يقول أنا متزوج وعندي امرأتان، إحداهما تعمل بطاعته وعدم معصيته، والأخرى عكسها، فكيف أعدل بينهما؟ أخي هذه مشكلة داخلية بينك وبين بين الزوجتين، أنت حل المشكلة فيما بينك وبينها. وهذا يسأل عن تكرار العمرة، إذا كررت العمرة ما في شيء، لكن الطواف لنفسك مثلا أفضل من تكرار العمرة. ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت؟ إذا أنت تسمع الإمام بعد ما يكبر يسلم. إذا مرت امرأة، هذا سبق الكلام عليه، يعني مرور النساء بين يدي المصلي في الحرم، هل يجوز؟ هذا يسأل فيه نوع من الأسئلة غريبة، يعني هذا النوع فيه أشخاص يعرفون السنة كما يعرفون الشمس تماما، لكن يقول أنا أريد أن أخالف السنة، ما رأيك؟ يعني غريب، يعني هذه ظاهرة في الأسئلة. ما دام أنك عرفت السنة إلزم السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما تقول أنا أعرف السنة لكن وش رأيك لو خالفتها؟ هذا ما يحتاج إلى أن الإنسان يسأل عنه، يعني شخص يقول أنا أبخالف هدي الرسول ما رأيك؟ لو سألت واحد عمره 7 سنوات أو 10 سنوات قال لك يا أخي إلزم هدي الرسول. هذه رؤية شو أطلع. وهذا يسأل عن حكم مسح الوجه باليدين في الدعاء، أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك حتى الآن، وقد بحثت كثيرا لكنني لم أجد. هل يجوز؟ بس هذا نفس الشيء، طفت للعمرة وفي الشوط الأخير نسيت، هل هي 7 أم 6؟ اجعلها يا أخي 6 وأكمل 7. زملاء يقولنا أعمل في شركة ولي زملاء يأخذون أشياء ليس من حقهم، وما أدري وش هالكلام، النصيحة يمكن أني ونصحهم يعني أكثر من مرة ولا يمتنع عنها، بلغ عنهم وأخبرهم أنك ستبلغ عنهم قبل، لأن بعض الناس يخاف من المخلوق أكثر من خوفه من الخالق، وهذا دليل على ضعف الدين. وهذا يقول هل الصلاة النافلة في المسجد الحرام في المسجد النبوي بألف صلاة مثل الفريضة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، ولم يفرق بين فريضة ونافلة. من وجد نجاسة على ثوبه بعد أن أتم صلاته فصلاته يا أخي صحيحة. ما حكم قول هذا يعني كونك تقول تدعو لأخيك تقبل الله منا ومنك العمل؟ ما في شيء هذا، إيش هالأسئلة؟ وهذا يسأل يقول هذا سؤال طيب جدا، هل صحيح أن لعب الباصرة، أنا والله ما أعرف الباصرة، والضومنة والشطرنج والكيرم والأونود والفريقة هما اللي وشي يا أخي؟ الظاهر أنك أنت ما مالك شغلا أبد يا أخي، عندك تلاوة القرآن، القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والحسنة بعشر أمثالها، وبإمكانك أنك تقرأ الجزء الواحد في خلال 10 دقائق، الجزء الواحد 10,000 حرف مثلا، لا إذا قسمت 300 على 30 اقسم 300,000 حرف على 30 جزء، عندما تقرأ الجزء في 10 دقائق تحصل على يعني فوائد عظيمة. وهذا اللي أنت سألت عن هذا كله هذا إثم، وبعدين كونك تربي نفسك وقد تكون كبير ولك أولاد ويمكن يلعب هو يا أولاده وزوجته في البيت، لا هذا من سوء التربية. يقول جئنا من بلد كذا وأنوي الذهاب إلى أدري والله ثم أحرم من إلى المدينة ثم أحرم من أبيار علي، ولكن في جدة علمت أن الفوج الذي مفروض أن أكون معه في طريقه إلى مكة، فجئت من جدة إلى مكة دون إحرام، ثم لا ذهبت إلى مسجد عائشة وأحرمت. يا أخي تذبح فدية توزع على فقراء الحرم، وإن لم تستطع تصوم 10 أيام. ما هو الأفضل للمرأة إذا أدت العمرة؟ أن تصلي في السكن، إذا صلت في السكن فهو أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، والأجر مضاعف، يعني 100 الصلاة حتى في 100,000 صلاة حتى في غرفتها. الله هذه كتابة ما أعرف أقرأها. مدير مدرسة يبيع الشهادة الثانوية بدون دراسة، بمعنى أن يأتيه أحد الناس ويشتري منه الشهادة معتمدة ومصدقة بمبلغ 5000 ريال، ما حكم هذه الشهادة؟ هذا شيء ما يحتاج، هذا ما يحتاج السؤال عن هذا، لا شك أنه محرم، وهذا يجب فصله عن العمل، ما هو بتعذيبه فقط، هذا يجب فصله. يجب التبليغ عنه والدولة تأخذ. وهذا يسأل عن ختان النساء، الختان جائز لكن لو تركته يكون أفضل. إذا كان إنه استخدم العطور وهو ذاكر في إحرامه فعليه الفدية 9 كيلو رز، وإذا كان إنه ناسي فليس عليه شيء، يغسله وينتهي. امرأة أحرمت ودخلت مكة ولكنها لم تعتمر بسبب الدم، وخرجت من مكة واستخدمت الطيب وقصت من شعرها. استخدمت الطيب إذا كانت، إذا هي أحرمت، فكونها استخدمت الطيب هذا محظور، وقصت من شعرها هذا محظور، فعليها 18 كيلو رز، وبعد ذلك بسنتين أتت بعمرة، يعني معناها أنها رفضت الإحرام الأول. إذا كانت قد رفضت الإحرام الأول وكان لها زوج، يعني حصل جماع فالعمرة فسدت، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه يجب عليها المضي في هذه العمرة، ويجب عليها ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام وتتصدق عن جميع المحظورات التي فعلتها غير الجماع. ويجب عليها أيضا أن تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت، وتأتي بعمرة تكون قضاء عن هذه الفاسدة. هذه هي الأحكام المترتبة على هذا السؤال. هذا يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا فيه كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فقضاء الله هذا كله خير، لكن العبد هو الذي يختار لنفسه طريق الهدى أو طريق الضلال. ولهذا في آية أخرى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأنت يا عبد الله تختار طريق الشر تسلكه من نفسك، هذا سبب، أنت السبب. الله قدر أن هذا يقع منك، لكن ما أجبرك على وقوعه، بل أنت باختيارك ذهبت إليه، فأنت معاقب على اختيارك. أما الخير الذي من الله، يعني الخير الذي تعمله، هذا من توفيق الله لك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من سؤال الله جل وعلا التوفيق، وبخاصة إذا كان في سجود صلاته. إذا أردت الحج أو العمرة هل أستأذن؟ والله تجي طيب هذا. إذا أردت الحج أو العمرة فهل علي أن أستأذن من الزوجة عن مؤخرها، يعني المهر؟ لأن بعض الناس قالوا إنه دين عليك. هو دين عليك، لكن إن طالبتك ومنعتك، إلا إذا كان الدين مؤجل، إذا كان مؤجل ما لها شغل فيه، لكن إذا كان حال ومنعتك من الحج تمتنع وتسلم لها حقها. أنا طالب في الكلية في بعض المواد يقوم بتدريسنا نساء سافرات متبرجات كافرات متبرجات. يا أخي اشتري بهالعلم هذا، وش هالكلام هذا؟ من مدة 7 سنوات تقريبا أمسكت بقطة ووضعتها في كيس محكمة وأغلقت الكيس بشدة ووضعتها في وسط المزارع ولم أفتح الكيس. هذه ستخاصمك يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وفيه امرأة دخلت النار في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وامرأة مومسة دخلت الجنة بسبب قطة أحسنت إليها هي وأولادها في ليلة باردة. هي مومسة يعني زانية، لكنها رحمت هذه القطة في ليلة باردة وأدخلتها في مكان دافئ هي وأولادها وأطعمتها فأدخلها الله الجنة. الإنسان ما يعني ما يستخف في بعض الأعمال. ما حكم وش علينا من الأسئلة؟ كل الأسئلة اللي ما حكم لبس ثياب البالة؟ والبالة هي ثياب يؤتى بها من المغرب، إذا كانت من لباس الرجال البسها، وإذا كانت من لباس النساء اتركها. وهذا يسأل عن الأناشيد الإسلامية، والله يا أخي أنا ما سمعتها على حتى أعطي حكما عنها. صوم والد صدم والدي طفل بالسيارة فمات الطفل فلم يصوم والدي شهرين تكاسلا، هل يجوز لي أن أصوم عنه؟ إذا كان باق حي لا يجوز لك أن تصوم عنه. هذه هي المرة الثالثة التي أزور فيها الحرم والحمد لله، لكني في هذه المرة رأيت ظاهرة أزعجتني وأحزنتني، وهي ما رأيناه في أبناء هذا البلد الطيب من التشبه بالكفار في ملابسهم، حتى انتشر الأمر في داخل الحرم من اللباس الضيق والطويل. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالكفار في لباسهم أو في يعني في الأمور الخاصة بهم لا شك أنه داخل في هذا الوعيد. ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فعليه بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لأن هذا الكتاب كله موضوع لبيان ما يمتنع فيه التشبه. أوقفت وقفا وقلت هو لأولادي وأولاد أولادي نسلا بعد نسل، واستمر الوقف حتى هذه الأيام، وكانت أختي قد تزوجت وأنجبت أولادا ثم توفيت قبل والدي ثم توفي والدي بعدها واستحققنا الوقف، فهل لها منه شيء؟ يا أخي هذه مسألة خصومة في المحكمة. عليك في الطواف عن تحية المسجد، إذا طفت فإنك تصلي ركعتين. وهذا يقول إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي هل يصلي ركعتين؟ نعم. أحافظ على جميع الصلوات المفروضة في المسجد الحرام ولا أكف عن ذكر الله الحمد لله، وكل يوم أقرأ ما يقرب من جزء من القرآن الكريم ولكن لم أستطع الحفظ فماذا أفعل؟ اسأل ربك الإعانة. بنيت مدرسة على مقبرة أو بنيت مدرسة على مقبرة كانت قديمة وقائمة، وقد رفعت رفعت الجثث والرفات والله يعلم هل تم بطريقة أكيدة. لا يجوز البناء على هذه على هذا المكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يجوز أداء العمرة على عن أحد الوالدين علما أنهما أحياء إذا كان فرض وهما قادران فلا يجوز، وإذا كان نفلا فاستأذنهما، وإذا استأذنتما وإذنا ما في مانع، وإذا كان أحدهما أو كل منهما عاجز عجز مستمر عن العمرة أخبره بأنك ستأتي بها إذا كانت فرضا. ويسأل عن الطواف عند دخول البيت المسجد الحرام، إذا دخلت وتمكنت من الطواف يعني يكون تحية الحرم، وإذا ما تمكنت تصلي ركعتين. متى يكون التوقف؟ لا تشغلنا، اكتب بالورقة. ما رأيك في الذين عش ما يعني الكتابة ما تجي واضحة؟ كان أخي يقود سيارة وفيها والدي، فحصل له حادث توفي فيه والدي رحمه الله، وسلم أخي. السؤال: هل يأخذ أخي من الميراث؟ هذه مسألة عند المحكمة، لأنه لا بد من التحقق عن الأسباب التي أدت إلى الحادث. نجد في بعض المحلات هذه العبارة: البضاعة المباعة لا مدري هذه ولا تستبدل، لا تقبل ولا تستبدل. هل هذه العبارة؟ لا، هذا شرط من شروط البيع، إلا إذا وجد في البضاعة ما يمنع البيع، يعني كانت معيبة مثلا، كانت معيبة، فإذا كانت معيبة فهذا شرط ليس بصحيح، لأن جميع معاملات المسلمين كلها مبنية على السلامة. وهذا يسأل عن إسبال الثوب تحت الكعبين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو حرام. يقول: هل الصلاة التي بمئة ألف ألف ريضة؟ أنا ذكرت هذا، قلت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين فريضة ونافلة. والدي ابتلاه الله بحب المال، فعند كل نهاية شهر يطلب من
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
وتكلمت على الإحسان العام فيما سبق، وتكلمت أيضا على الإحسان في باب العبادات، ووعدتكم أن أتكلم على الإحسان في باب المعاملات. والمقصود بالمعاملات هنا هي المعاملات المالية. وإذا نظرنا إلى المعاملات المالية وجدنا أنها من حيث الأصل تشتمل على أمرين: أما الأمر الأول فهو تمليك العين، وأما الثاني فهو تمليك المنفعة، وكلها جاءت في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخره. وأحل الله البيع وحرم الربا. وتمليك المنفعة في مثل قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بنسخه. وهذه المسألة وهي مسألة استئجار شعيب لموسى في مقابل تزويجه لابنته وأنه اشتغل عنده 10 سنوات في رعي الغنم، فهذا عقد إجارة وهو تمليك منفعة، يعني أن موسى عليه السلام ملك شعيبا منفعة بدنه في رعاية في رعي الغنم. وإذا نظرنا إلى العقد الذي هو تمليك العين وجدنا أنه يشتمل على ثمن وعلى مثمن وعلى عاقد بائع ومعقود له وهو المشتري، فهذه 4. وإذا نظرنا إلى الإحسان من ناحية العاقد وجدنا أنه ينظر إلى هذا العاقد لأن عندنا بائع وعندنا مشتري، فكل منهما ينظر إلى صاحبه من ناحية توفر الأمور المطلوبة من أجل إبرام عقد البيع، فقد يكون أحد الطرفين صغيرا وقد يكون جاهلا وقد يكون، فلا بد من رؤية كل واحد منهما للآخر بحيث يكون صالحا لإبرام العقد. وإذا خرج عن هذا الأصل خرج عن دائرة الإحسان، بمعنى أن كل واحد منهما لم يحسن للآخر. وفيه كلمة يقولون يتداولونها بينهم يقولون البيع والشراء شطارة، يعني حسب قوة فكر كل واحد من الطرفين بصرف النظر عن كون هذه الشطارة وسيلة حق أو أنها وسيلة باطل، فلا بد من هذا الشيء. الأمر الثاني من ناحية المثمن، إذا نظرنا إلى المثمن وجدنا مثلا أنه يكون عينا يكون يعني بضاعة من البضائع، وقد يكون ذهبا وقد يكون فضة، يعني قد يكون مما يجري فيه الربا وقد يكون مما لا يجري فيه الربا، فننظر فيما يجري فيه الربا، هل المتعاقدان ملتزمان بالإحسان في هذا الباب أم أنه يحصل خلل؟ عندما يأتي الشخص ويشتري ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة، إذا كان ذهبا بذهب فلا بد فيه من الم... فلا بد فيه من المساواة مثلا بمثل وزنا بوزن وزنا بوزن يدا بيد مثلا بمثل وزنا بوزن. لأن كلمة مثلا بمثل هذا من جهة إن قد يكون أحد الذهبين فيه عيوب والثاني سالم من العيوب ويكون فيه تساهل أو تعمد من صاحب الذهب الذي ليس بصاف ويخفي هذا العيب على الطرف الآخر ويكون هذا من باب يعني من باب عدم الإحسان وهو في حقيقة الأمر غش. فلا بد من المساواة لا بد من المماثلة ولا بد من أن يكون يدا بيد. إذا حصل تفرق قبل استلام كل واحد منهما ما يخصه فإن هذا العقد لا يكون صحيحا ويكون قد حصل منهما مخالفة للإحسان في العقد. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا سواء بسواء يدا بيد. وإذا كان أحد النقدين مثل الآن الأوراق النقدية لأي بلد تبي تبيعها بأوراق نقدية ورقية تبي تبيعها بنقد بلد آخر كثير من الناس لا يسلك مسلك الإحسان في هذا العقد بل يبرم عقد المصارفة ولكن يكون قبض أحد النقدين متأخرا وقبض النقد الآخر متقدم. في سلمه هنا مثلا نقود على أن يسلمه الآخر نقود أخرى في بلده وهذا ليس من الإحسان في باب المصارفة. فلا بد أن تكون لا بد من التقابض بمجلس العقد. وهكذا بالنظر للبر بالبر والتمر بالتمر والشعير. لكن إذا اختلفت هذه الأجناس فكما قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يعني أن المساواة ليست مشترطة ولكن التقابض بمجلس العقد هو الذي يشترط. نأتي إلى السلع الأخرى ونأتي مثلا نضرب لكم بعض الأمثلة لأنها كثيرة جدا. نأتي إلى الأراضي بالنظر إلى كثرة إقبال الناس عليها وبخاصة ما يتعلق بفتح المساهمات لأن قضايا الأراضي كثيرة جدا. لكن بالنظر لما يقع فيما يسمى بفتح المساهمات أنا آتي إلى شخص وأشتري منه 1,000,000 متر المتر 5 ريالات أو 10 ثم بعد ذلك أعلن بأنني اشتريت أرضا من فلان ما أذكر السعر اشتريت أرضا من مثلا يعني مقدارها كذا ويفتح باب المساهمة المتر 100 ريال. الأشخاص الذين يقدمون على المساهمة يظنون أن هذه القيمة هي قيمة الشراء ولو أنه قال في الإعلان اشتريت 1,000,000 متر المتر 5 ريالات وأنا سأطرحها للمساهمة المتر بمئة ريال لن يقبل عليه أحد، لكن يستخدمون هذا تمويه وفي الحقيقة غش للأشخاص الذين يأتون إلى المساهمة. كثير جدا من الناس يشترونها بملايين الأمتار وبأثمان يعني زهيدة مرة، ويوهمون الناس عندما يفتحون المساهمة السهم بمئة ريال بمئتين ريال بثلاثمائة ريال، يوهمونهم أن هذا هو ثمن الشراء، ولا شك أن هذا عمل لا يجوز، وليس هذا من باب الإحسان إلى الخلق، وليس أيضا من باب الإحسان إلى النفس، لأنك بعملك هذا تكسب مالا حراما، تكسب مال حرام. هذا نوع من أنواع النوع الثاني وموجود، أنا يعني أعطيكم أشياء واقعية. بعض الناس يضع يده على أرض غير صحيحة، يعني لا يملكها، وبعد ذلك يعمل تدبيرات وترتيبات ويخرج صك على هذه الأرض ويبيعها على فلان. بعد مدة فلان يأتي ويريد أن يستلم هذه الأرض، يجد أنها مملوكة. وحدثني شخص قال إنني اشتريت أراضي ب25 مليون قطع، وكل قطعة فيها صك. يقول فلما جئت استلمها وجدت انها مملوكه بصك شرعي سابق، ويفتح فيها مساهمه ويشتريها ويفتح فيها مساهمه، فهل هذا من باب الاحسان الى الناس ومن باب الاحسان ايضا الى النفس، ام ان هذا من باب الغش في الحقيقه؟ وهذا من باب الغش في باب المعاملات، ومن باب الإساءة بدلا من أن يكون من باب الإحسان. فهذا الشخص يقول خسرت 25 مليون كلها راحت علي. في جانب آخر أيضا في باب المعاملات، وهو ما يسمى الآن بالأسهم، بيع الأسهم وشراء الأسهم. عندما أريد أن أشتري أسهما أنا، هذه الأسهم هل هي في بنك؟ هل هي في شركة؟ إذا نظرنا إلى البنوك، قل أن تجد بنك يتعامل بالمعاملات الشرعية، لأن القاعدة عندهم هي قاعدة المكسب والخسارة وليست القاعدة الحل والحرمة. فتجد أنهم يخططون ويدرسون وينظرون في الوسائل التي ينشأ عنها كثرة الكسب، صرف النظر عن طريق الكسب. فإذا هذه الأسهم إذا كانت من هذه الجهات، هذه الأسهم تكون مشغولة بأموال مختلطة، يعني أموال ربوية وفيها تعامل أيضا، قد يكون فيها شيء من الحلال لكن فيها تعامل ثابت في الربا، لأن في فرق بين إنسان يعني تعامل في الربا مثلا وهو جاهل، أو فرضنا أنه متعمد وتاب وأقلع وانتهى لكن مستمر يتعامل في الربا بالليل والنهار، حتى أن شخصا أجرى له صفقة ربوية ب40 مليون قرض ربوي، فنصحه شخص وقال له اتق الله هذا ربا. قال يا شيخ خلنا نتجر وبعد ذلك يكون خير. فأنا غرضي إن فيه تساهل من كثير من الناس في هذا المجال. إذا نظرنا إلى الشركات الكبرى وجدنا أن الشركة مرتبطة أيضا بالبنوك من ناحية أنها إذا احتاجت إلى 500 مليون، 1000 مليون، 2000 مليون تقترض بفوائد، وإذا كان عندها رصيد أودعته بفوائد. فهذه أسهم الشركات التي تتعامل بهذا الربا بصفة مستديمة، ما هو مرة واحدة تقول مثلا إن حصل ربا قليل مع حلال كثير، ومن قاعدة الشريعة أن الحكم للغالب. لا، لكن هذا تعامل ثابت مستمر. هذه الأسهم عندما تدخل فيها أنت في البيع والشراء، تكون هذه الأسهم مشغولة بأموال فيها شيء من الإباحة، لكن فيها ربا من جهة، وفيها أيضا استمرار في التعامل في الربا. فعلى هذا الأساس دخول الإنسان في هذا الباب من ناحية البيع والشراء، هل هذا من باب الإحسان في المعاملات أو من باب الإساءة إلى نفسه؟ هو أساء إلى نفسه وأساء إلى أسرته بالنظر إلى أنه يعني يتكسب كسبا من ناحية الحرام، ويستأجر البيت وينفق عليهم ويكسوهم من هذا المال الذي جاء من هذه الناحية. هذا جانب. فيه جانب آخر ثالث مهم جدا، وهو مسألة الغش، يعني الغش بوجه عام، لأن فيه غش في أصل التصنيع، في أصل التصنيع، وفيه غش في أثناء التعامل. الغش في التصنيع تجد أني أنا تاجر وأتفق مع شركة في الصين مثلا وتصنع لي، ثم بعد ذلك آخذ ماركة إيطالية ولا ألمانية ولا إنجليزية من الشيء اللي الناس يثقون منه، وأضع على هذه المواد المستوردة على أنها صناعة ألمانية ولا إنجليزية ولا إيطالية. وقد يكون فيه تواطؤ بين الشخص وبين الشركة على أن الشركة هي التي تضع هذه العلامات على أنها صناعة ألمانية أو صناعة إنجليزية مثلا، مع أنها في الحقيقة صناعة صينية مثلا، يعني أقل درجة. معنى ما أقصد الصين عينا، لكن إن تصمم تصميم يعني أدنى، ولكن يوضع لها ماركة أعلى، وذلك من أجل كثرة الكسب. هذا الشخص عندما أجي أنا وبشتري منه، لو قال لي يا أخي هذه القطعة مثلا، هذه حقيقتها أنها صناعة صينية، هو يجعل قيمتها مثلا 100 ريال، 500 ريال، لكن لو كانت صينية ما صارت إلا مثلا 20 ريال أو 30 ريال. بمجرد ما يقول لي هذا الكلام أنا أتوقف عن الشراء، لكن الذين يقدمون على الشراء يقدمون بناء على هذه الماركة. هذا غش من جهة التصنيع في المعاملات المالية. فيه الغش في التوريد عندما يأتي إلى البلد ما يضعها في المصنع، لا، يضعها في البلد، يكون عنده قدرة على وضعها في البلد وردها ودخلها المخازن وذلك يحط عليها طابع البلد، صناعة البلد الذي يريد، ويوهم الناس على أن هذه الصناعة صناعة البلد اللي فيه الإشارة هذه أو العلامة هذه. فيه أيضا غش في المعاملات هذه، في غش من ناحية التركيبة، يعني تركيبة المادة، والغش في تركيبة المادة هذا أيضا قد يكون في المصنع نفسه، يعني نفس المصنع يزور على المشتري، والمشتري يأتي قد يعلم وقد لا يعلم. فالمقصود أن هذه أن هذا التعامل بهذه الصفة هذا لا شك أنه من الغش. أما الغش على المستوى الفردي فمما يؤسف له عندما تأتي إلى الأسواق يندر أنك تجد شخص ما يغش. وأذكر لكم بعض الأمثلة. فيه العسل، يشتري تنكة عسل ويشتري 7 تنكات دبس المستخلص من التمر، ويمزج هذه 7 بهذه التنكة ويخرجها على أنه سمن، على أنه عسل، عسل سدر. عسل السدر هذا هو أعلى درجة من درجات العسل، الكيلو 500 ريال، لكن تأخذ منه مادة وتذهب بها إلى التحليل يخرج لك على أن نسبة الدبس 95% ولا 90%. هذا موجود. السمن فيه طريقة يستعملها بعض الحذاق في الغش، يأخذ بطاطس ويطحنه طحن ويطبخه، وبعد ذلك يخلطه في السمن الممتاز، السمن البري، ويعبيه بتنك السمن البري فوق والبطاطس حذر. أنت تأتي تفك التنكة، هذا موجود، تفك التنكة تذوقه، هذا صحيح أنه عسل بري، أنه سمن بري، لكن تذهب به إلى البيت وتترك لك شهر شهرين تطلع رائحة البطاطس لأنه يروح. هذا موجود. تنك التمر تشتريها تجد أنه يحط في أسفلها، إذا نصح مرة يحط التمر الرديء، لكن بعضهم يحط حجرة في أسفل التنكة، وفي أعلاها يطلع لك تمر ممتاز. أنت تجي تأخذ التنكة ثقيلة مرة وتأخذها مثلا عاد تتفق أنت وياه على القيمة، تأخذ منها حتى تخرج لك الحجرة. أنا غرضي إن فيه يعني فيه عدم إحسان في باب المعاملات على مستوى الشركات وعلى مستوى يعني الشركات المصنعة والشركات الموردة والتي اللي تبيع، وكذلك من ناحية الأفراد. وفي صور كثيرة من صور الغش الفردي لو أذكرها لكم يعني كان يطول علينا الوقت، لكن ما ذكرته لكم هذا فيه كفاية. هذا من ناحية هذا الجانب اللي هو جانب الغش. في جانب آخر أيضا من جوانب المعاملات هذه المالية، هذا الجانب هو أن تكون السلعة مشتملة على عيوب، نقص فيها، مثل العيوب اللي في السيارات أو عيوب في البيت، لكن الشخص الذي يكون عنده علم بهذه العيوب لا يتكلم فيها، يبيعك على أن هذه السلعة سالمة. وبعضهم يقول لا اشترها المنظور، لكن العيوب خفية ما تدري عنها أنت، هو يدري عنها ولا يخبرك بهذا الشيء، فهذا في الحقيقة ليس من باب الإحسان، ليس من باب الإحسان، لأن هذا إخفاء في عيوب يعلمها، يعني كتمها، فحينئذ لو أخبر بها لتغيرت القيمة، لكن لما لم يخبر بها فالمشتري يكون قد دخل على أن هذا الأمر سليم، ثم بعد ذلك يتبين له أن هذه السلعة مشتملة على شيء من العيوب. هذا في جانب المعاملات المالية اللي هي تمليك الرقبة. في عندنا جانب آخر اللي هو تمليك المنفعة، لأن عندنا تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة، اللي نبي نتكلم عليه هو تمليك المنفعة، ويدخل في هذا جميع المستأجرين، جميع المستأجرين وجميع المحلات المؤجرة، سواء كانت عماير ولا دكاكين، وكذلك الأشخاص مثل السائقين ومثل الخدم في البيوت ومثل العمال ومثل الموظفين في الدولة، لأن جميع الموظفين في الدولة تجد أن كل واحد منهم مستأجر على عمل معين يقوم مثلا في وقت معين. الشيء الذي أنا أحب أنبه عليه، لأن الباب هذا واسع جدا، لكن الشيء اللي أنا أحب أنبه عليه هو ما يحصل من إساءة، يعني من إساءة من بعض الأشخاص، وبخاصة الأيدي العاملة التي ليست من البلد. سألني شخص، بذكر لكم أمثلة مما سئلت عنه، سألني شخص وقال إن الوكيل الذي نشتغل تحت وكالته يضربنا ضربا مبرحا حتى نوقع له أننا استلمنا حقوقنا، ونحن لم نستلم منه، والله يعلم على ذلك، والله شهيد، والله لم نستلم منه ولا ريال واحد، لكن يغلق علينا السكن ويضربنا ضربا مبرحا حتى نوقع له على الورق أننا استلمنا حقوقنا، ونذكر مقدار الحق الذي استلمناه من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، مقدار كذا من المال. يقول والله ما استلمنا منه ولا ريال واحد. هذا موجود، وهو يسألني يقول ماذا أعمل، يقول حنا مجموعة كثيرة، فهل هذا من باب الإحسان؟ جانب آخر من نفس المسألة هذه، يعني من تجد أن الشخص عندما يأتي بخادمة ولا يأتي بسائق ولا يأتي بعامل، تجد أنه يحمله من العمل كثر ما يكفي لإثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. ولهذا تجدون بعض الأشخاص الذين يقودون السيارات الكبيرة تحصل منهم حوادث في الطرق، لكن ما السبب؟ السبب يعني السبب في ذلك هو النوم. لماذا؟ لأنني أنا صاحب اسطول وعندي 100 سائق، أفرض على السائق أنه مثلا أن الرحلة هذه من جدة إلى الرياض ما تستغرق مثلا 8 ساعات 9 ساعات، فتجد أن السائق هذا يرهق نفسه بحيث أنه يصل إلى صاحبه في الوقت المحدد، حتى أنه ما يقول له مع السلامة، فيحصل حوادث بهذا السبب، يعني عملية الإرهاق. ولا فرق في ذلك في الإرهاق بالسائقين أو العاملات أيضا في البيوت. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهكذا بالنظر للعمال، بالنظر للعمال الإنسان له طاقة محدودة، له طاقة محدودة، وفيه أيضا ظاهرة من أسوأ ما يكون. ومما يؤسف له أن الناس يستسيغونها، يأتون بالعمال هو شريكا له في المال يشتغل، يقول له خذ اشتغل هذا كذا 100,000 200,000 اشتغل، ويخلي يشتغل، يقول له أنا أريد أنك تعطيني في الشهر، تضمن لي في الشهر 1,000 ريال 2,000 ريال على حسب كثرة المبلغ، أو يجيبه على كفالته ويرميه في الشارع، يقول راح اشتغل وعطني في الشهر 100 ريال 200 ريال، أو يجيبه ويحطه في بقالة ويقول تعال اشتغل أنت من فلوسك لكن أنت تحت كفالتي والمحل باسمي، وأبيك تعطيني في الشهر 3,000 4,000 أو 5,000 على حسب كبر المحل. كل هذه التصرفات ليست من باب الإحسان، لا من باب الإحسان إلى الشخص بنفسه، ولا من باب الإحسان إلى العامل، ولا من باب الإحسان إلى المجتمع، ولا من باب الإحسان إلى ولي الأمر، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعلى هذا الأساس عندما نأتي إلى تمليك المنفعة نجد أن وجوه الإساءة فيها كثيرة. هذا جانب. في جانب آخر أتكلم عليه وهو أيضا من هذا الباب، هذا الجانب هو ما يسمى الآن بالقروض، وفي جانب آخر أتكلم عليه بعده. هذا الجانب جانب القروض هم يسمونه قرضا، يأتي إلى المحل ويقترض منه 10,000 ريال يعطيه 8,000 ويخصم 2,000 مثلا، يخصم 2,000 لكن عند السداد يسدد 10 لأن البنك يستلم ربحه مقدما، فيعطيك 8 ويخصم 2,000 ويسجل عليك أنك عند السداد تسدد 10,000 ريال، وهذا يسمونه قرض، وهذا في الحقيقة هذا بيع دراهم بدراهم نسيئة، يعني جمع بين ربا الفضل وكذلك ربا النساء. فجميع القروض التي من هذا النوع لا شك أنها محرمة، لا شك أنها محرمة. في جانب آخر أيضا اللي قلت لكم قبل قليل سأتكلم عليه، فيه ظاهرة وهي فرض الزيادة عند عدم التسديد. افرض اني استدنت من البنك، اذا كان قرض فهو أو من اصله هو يعني ربا، لكن افرض انني اشتريت منه سيارة ولا سيارتين ولا 10 مملوكة، ليش اشتريتها شراء ما في اشكال ومقسطة، عندما اتأخر عن التسديد يفرض علي مثلا 1% ولا 2% عن كل شهر ولا عن كل شهرين على حسب الاتفاق، وهم يقولون ان هذا شرط جزائي، والله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فلا شك ان فرض هذا المبلغ في مقابل تأخير التسديد لا شك أن هذا عمل محرم، وليس هذا في الحقيقة من باب الإحسان إلى الناس، بل هو من باب الإساءة. ومما يؤسف له أن كثرة هذا التعامل بهذه الصفة قريب من كثرة إقراض البنوك، قريب منها. وفيه نوع ثالث من التعامل يعني يسمونه عندهم أسماء ما لنا فيها شغل، لكن أنا أأتي لهم وفي بضاعة وهمية ما هي موجودة، مثلا يقول لك حديد في ألمانيا وكلني أبيعه، أنا أبيع عليك لكن وكلني أبيع أريحك، يعني في ألمانيا ولا في إندونيسيا ما يعني في بلد ما، هذا المال أنت ما رأيته حتى يتم الشراء، ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما. فنفس الحديد في مكان يباع على 2، 3، 5، 10، 20 وهما حرك من مكانه. فهذا النوع أيضا من التعامل هذا هذا لا يجوز. هذه جملة من الأمور التي ليست من باب الإحسان في باب المعاملات في تمليك الرقبة وكذلك في تمليك المنفعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما تيسر من الأسئلة. السؤال الأول: هذا يسأل عن سترة المرأة في الصلاة. المرأة تكشف وجهها في صلاتها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب، تكشف الوجه وتكشف اليدين ولكنها تغطي بقية جسمها. امرأة رأت أن لها بيتا في هذا الصحن والباب مقابل أبينا إبراهيم، والله ما وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لقد بعت على شخص سيارة بالتقسيط على 5 سنوات كل شهر 1500 ريال، سؤالي كيف أدفع الزكاة؟ تزكي ما في ذمته وتزكي ما قبضته منه بدءا من، يعني يبدأ الحول من أول ملكك للنقود التي ملكتها وشريت بها السيارة. ما أدري، كثير من الناس عنده فرار من الزكاة. فاتتني صلوات وكنت عن جهل ثم تبت إلى الله. إذا كنت تركتها فتب إلى الله وحافظ على الصلوات مستقبلا. أنا شاب لم أحج ولم أعتمر من قبل، وكذلك والداي أبي وأمي، وتوفر لدي مبلغ من المال يمكنني من الحج أو العمرة، وأبي عليه دين لا أستطيع سداده، فهل أحج أم أسدد دين أبي أم أعطي المال لأبي وأمي يحجان؟ حج أنت وياهم والحمد لله، واقتصد في الإنفاق واسأل ربك أن الله ييسر قضاء الدين. يقول: في بلادنا يقرضون على من يورد بضائع من الخارج للبلاد للتجارة. على كل حال هذا كل ما لنا في شغل، احنا يعني هو يسأل عن ما تأخذه الدول، جميع الدول الكافرة أو غيرها، يعني الأجور التي تأخذها على التجار مقابل أنها تنظر في هذا المال من ناحية كون أنه حلال ولا حرام ولا مغشوش ولا إلى آخره، هذا شيء ما لنا في دخل. وهذا يسأل هل الصلاة في سائر المساجد في مكة أجرها مثل أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ كلها الصلاة فيها تعدل 100,000 صلاة، كل ما هو داخل حدود الحرم. وهذا يسأل عن المرور بين يدي المصلي في الحرم، هذا لا، هذا أمر لا بد منه بالنظر إلى أنه يتعذر التخلص منه، فهو رخصة. يقول أنا متزوج وعندي امرأتان إحداهما تعمل بطاعته وعدم معصيته، والإيش والمرأة الإيش والأخرى عكسها، فكيف أعدل بينهما؟ أخي هذه مشكلة داخلية بينك وبين بين الزوجتين، أتحل المشكلة فيما بينك وبينها. وهذا يسأل عن تكرار العمرة، إذا كررت العمرة ما في شيء، لكن الطواف لنفسك مثلا أفضل من تكرار العمرة. ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت إذا أنت تسمع الإمام بعدما يكبر يسلم؟ إذا أمرت، إذا مرت امرأة، هذا سبق الكلام عليه، يعني مرور النساء بين يدي المصلي في الحرم، هل يجوز؟ هذا يسأل فيه نوع من الأسئلة غريبة، يعني هذا النوع فيه أشخاص يعرفون السنة كما يعرفون الشمس تماما، لكن يقول أنا أريد أن أخالف السنة، ما رأيك؟ يعني غريب، يعني هذه ظاهرة في الأسئلة. ما دام أنك عرفت السنة إلزم السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما تقول أنا أعرف السنة لكن وش رأيك لو خالفتها؟ هذا ما يحتاج إلى أن الإنسان يسأل عنه. يعني شخص يقول أنا أبخالف هدي الرسول، ما رأيك؟ لو سألت واحد عمره 7 سنوات أو 10 سنوات قال لك يا أخي إلزم هدي الرسول، هذه رؤية شو أطلع. وهذا يسأل عن حكم مسح الوجه باليدين في الدعاء، أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك حتى الآن، وقد بحثت كثيرا لكنني لم أجد، هل يجوز؟ بس هذا نفس الشيء، طفت للعمرة وفي الشوط الأخير نسيت، هل هي 7 أم 6؟ اجعلها يا أخي 6 وأكمل 7. زملاء يقول أنا أعمل في شركة ولي زملاء يأخذون أشياء ليس من حقهم، وما أدري وش هالكلمة النصيحة، يمكن أني ونصحهم يعني أكثر من مرة ولم يمتنعوا عنها، بلغ عنهم وأخبرهم أنك ستبلغ عنهم قبل، لأن بعض الناس يخاف من المخلوق أكثر من خوفه من الخالق، وهذا دليل على ضعف الدين. وهذا يقول هل الصلاة النافلة في المسجد الحرام في المسجد النبوي بألف صلاة مثل الفريضة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا ولم يفرق بين فريضة ونافلة. من وجد نجاسة على ثوبه بعد أن أتم صلاته فصلاته يا أخي صحيحة. ما حكم قول هذا؟ يعني كونك تقول تدعو لأخيك تقبل الله منا ومنك العمل، ما في شيء هذا. إيش هالأسئلة؟ وهذا يسأل يقول، هذا سؤال طيب جدا، هل صحيح أن لعب الباصرة، أنا والله ما أعرف الباصرة، والضومنة والشطرنج والكيرم والأونود والفريقة هم أدري وشي؟ يا أخي الظاهر أنك أنت ما لك شغلا أبد. يا أخي عندك تلاوة القرآن، القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والحسنة بعشر أمثالها، وبإمكانك أنك تقرأ الجزء الواحد في خلال 10 دقائق، الجزء الواحد 10,000 حرف مثلا. لا، إذا قسمت 300 على 30، اقسم 300,000 حرف على 30 جزء، عندما تقرأ الجزء في 10 دقائق تحصل على يعني فوائد عظيمة. وهذا اللي أنت سألت عن هذا كله هذا إثم. وبعدين كونك تربي نفسك وقد تكون كبير ولك أولاد ويمكن يلعب هو يا أولاده وزوجته في البيت، لا، هذا من سوء التربية. يقول جئنا من بلد كذا وأنوي الذهاب إلى أدري والله ثم أحرم من إلى المدينة ثم أحرم من أبيار علي، ولكن في جدة علمت أن الفوج الذي مفروض أن أكون معه في طريقه إلى مكة، فجئت من جدة إلى مكة دون إحرام، ثم لا ذهبت إلى مسجد عائشة وأحرمت. يا أخي تذبح فدية توزع على فقراء الحرم، وإن لم تستطع تصوم 10 أيام. ما هو الأفضل للمرأة إذا أدت العمرة؟ أن تصلي في السكن. إذا صلت في السكن فهو أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، والأجر مضاعف، يعني 100 صلاة حتى في 100,000 صلاة حتى في غرفتها. الله، هذه كتابة ما أعرف أقرأها. مدير مدرسة يبيع الشهادة الثانوية بدون دراسة، بمعنى أن يأتيه أحد الناس ويشتري منه الشهادة معتمدة ومصدقة بمبلغ 5,000 ريال، ما حكم هذه الشهادة؟ هذا شيء ما يحتاج، هذا ما يحتاج السؤال عن هذا، لا شك أنه محرم، وهذا يجب فصله عن العمل، ما هو بتأديبه فقط، هذا يجب فصله. يجب التبليغ عنه والدولة تأخذ. وهذا يسأل عن ختان النساء. الختان جائز، لكن لو تركته يكون أفضل. إذا كان إنه استخدم العطور وهو ذاكر في إحرامه فعليه الفدية 9 كيلو رز، وإذا كان إنه ناسي فليس عليه شيء، يغسله وينتهي. امرأة أحرمت ودخلت مكة ولكنها لم تعتمر بسبب الدم، وخرجت من مكة واستخدمت الطيب وقصت من شعرها. استخدمت الطيب، إذا كانت هي أحرمت، فكونها استخدمت الطيب هذا محظور، وقصت من شعرها هذا محظور، فعليها 18 كيلو رز، وبعد ذلك بسنتين أتت بعمرة، يعني معناها أنها رفضت الإحرام الأول. إذا كانت قد رفضت الإحرام الأول وكان لها زوج، يعني حصل جماع فالعمرة فسدت، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه يجب عليها المضي في هذه العمرة، ويجب عليها ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام وتتصدق عن جميع المحظورات التي فعلتها غير الجماع. ويجب عليها أيضا أن تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت، وتأتي بعمرة تكون قضاء عن هذه الفاسدة. هذه هي الأحكام المترتبة على هذا السؤال. هذا يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا فيه كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فقضاء الله هذا كله خير، لكن العبد هو الذي يختار لنفسه طريق الهدى أو طريق الضلال. ولهذا في آية أخرى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأنت يا عبد الله تختار طريق الشر تسلكه من نفسك، هذا سبب، أنت السبب. الله قدر أن هذا يقع منك، لكن ما أجبرك على وقوعه، بل أنت باختيارك ذهبت إليه، فأنت معاقب على اختيارك. أما الخير الذي من الله، يعني الخير الذي تعمله، هذا من توفيق الله لك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من سؤال الله جل وعلا التوفيق، وبخاصة إذا كان في سجود صلاته. إذا أردت الحج أو العمرة هل أستأذن؟ والله تجي طيب هذا. إذا أردت الحج أو العمرة فهل علي أن أستأذن من الزوجة عن مؤخرها، يعني المهر؟ لأن بعض الناس قالوا إنه دين عليك. هو دين عليك، لكن إن طالبتك ومنعتك، إلا إذا كان الدين مؤجل. إذا كان مؤجل ما لها شغل فيه، لكن إذا كان حال ومنعتك من الحج تمتنع وتسلم لها حقها. أنا طالب في الكلية، في بعض المواد يقوم بتدريسنا نساء سافرات متبرجات كافرات متبرجات. يا أخي ايش تبي بهالعلم هذا؟ وش هالكلام هذا؟ من مدة 7 سنوات تقريبا أمسكت بقطة ووضعتها في كيس محكمة وأغلقت الكيس بشدة ووضعتها في وسط المزارع ولم أفتح الكيس. هذه ستخاصمك يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وفيه امرأة دخلت النار في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وامرأة مومسة دخلت الجنة بسبب قطة أحسنت إليها هي وأولادها في ليلة باردة. هي مومسة يعني زانية، لكنها رحمت هذه القطة في ليلة باردة وأدخلتها في مكان دافئ هي وأولادها وأطعمتها، فأدخلها الله الجنة. الإنسان ما يعني ما يستخف في بعض الأعمال. ما حكمه؟ شو علينا من هالأسئلة؟ كل الأسئلة اللي ما حكم لبس ثياب البالة؟ والبالة هي ثياب يعتى بها من المغرب. إذا كانت من لباس الرجال البسها، وإذا كانت من لباس النساء اتركها. وهذا يسأل عن الأناشيد الإسلامية. والله يا أخي أنا ما سمعتها على شيء حتى أعطي حكما عنها. صوم والد صدم والدي طفل بالسيارة فمات الطفل فلم يصوم والدي شهرين تكاسلا، هل يجوز لي أن أصوم عنه؟ إذا كان باق حي لا يجوز لك أن تصوم عنه. هذه هي المرة الثالثة التي أزور فيها الحرم والحمد لله، لكني في هذه المرة رأيت ظاهرة أزعجتني وأحزنتني، وهي ما رأيناه في أبناء هذا البلد الطيب من التشبه بالكفار في ملابسهم، حتى انتشر الأمر في داخل الحرم من اللباس الضيق والطويل. على كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالكفار في لباسهم أو في يعني في الأمور الخاصة بهم لا شك أنه داخل في هذا الوعيد. ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فعليه بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لأن هذا الكتاب كله موضوع لبيان ما يمتنع فيه التشبه. أوقفت وقفا وقلت هو لأولادي وأولاد أولادي نسلا بعد نسل، واستمر الوقف حتى هذه الأيام، وكانت أختي قد تزوجت وأنجبت أولادا ثم توفيت قبل والدي، ثم توفي والدي بعدها واستحققنا الوقف، فهل لها منه شيء؟ يا أخي هذه مسألة خصومة في المحكمة. عليك في الطواف عن تحية المسجد، إذا طفت فإنك تصلي ركعتين. وهذا يقول إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي هل يصلي ركعتين؟ نعم. أحافظ على جميع الصلوات المفروضة في المسجد الحرام ولا أكف عن ذكر الله الحمد لله، وكل يوم أقرأ ما يقرب من جزء من القرآن الكريم، ولكن لم أستطع الحفظ فماذا أفعل؟ اسأل ربك الإعانة. بنيت مدرسة على مقبرة، أو بنيت مدرسة على مقبرة كانت قديمة وقائمة، وقد رفعت الجثث والرفات والله يعلم هل تم بطريقة أكيدة. لا يجوز البناء على هذا المكان. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أداء العمرة عن أحد الوالدين علما أنهما أحياء؟ إذا كان فرض وهما قادران فلا يجوز، وإذا كان نفلا فاستأذنهما، وإذا استأذنتما وإذنا ما في مانع، وإذا كان أحدهما أو كل منهما عاجز عجز مستمر عن العمرة أخبره بأنك ستأتي بها إذا كانت فرضا. ويسأل عن الطواف عند دخول البيت المسجد الحرام، إذا دخلت وتمكنت من الطواف يعني يكون تحية الحرم، وإذا ما تمكنت تصلي ركعتين. متى يكون التوقف؟ لا تشغلنا، اكتب بالورقة. ما رأيك في الذين إيش؟ ما يعني الكتابة ما تجي واضحة. كان أخي يقود سيارة وفيها والدي، فحصل له حادث توفي فيه والدي رحمه الله، وسلم أخي. السؤال: هل يأخذ أخي من الميراث؟ هذه مسألة عند المحكمة، لأنه لا بد من التحقق عن الأسباب التي أدت إلى الحادث. نجد في بعض المحلات هذه العبارة: البضاعة المباعة لا مدري هذه ولا تستبدل، لا تقبل ولا تستبدل. هل هذه العبارة؟ لا، هذا شرط من شروط البيع، إلا إذا وجد في البضاعة ما يمنع البيع، يعني كانت معيبة مثلا، كانت معيبة، فإذا كانت معيبة فهذا شرط ليس بصحيح، لأن جميع معاملات المسلمين كلها مبنية على السلامة. وهذا يسأل عن إسبال الثوب تحت الكعبين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو حرام. يقول: هل الصلاة التي بمئة ألف ألف ريضة؟ أنا ذكرت هذا، قلت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين فريضة ونافلة. والدي ابتلاه الله بحب المال، فعند كل نهاية شهر يطلب من